سجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم يقول كالمشافهين والمشافهين، وفيه أنه مبني على اختصاص حجية الظواهر بالمقصودين بالإذهان، وقد حقق عدم الاختصاص بهم. ولو سلم فاختصاص المشافهين بكونهم مقصودين بذلك ممنوع، بل الظاهر أن الناس كلهم إلى يوم القيامة يكون كذلك، وإن لم يعموا من خطاب كما يومئ إليه غير واحد من الأخبار. هذا التبرع. اختلفوا الأعلام، جماعة المتقدمين قالوا لا توجد ثمرة لهذا البحث، إنها مسألة علمية بحث، أن الخطابات السفهية هل تعم الغاية والمعلومين أو لا، مسألة علمية فقط. جماعة من المتقدمين، جماعة من المتأخرين لا سيما صاحب الوافي قال لا، عندنا ثمرتان لهذا البحث. طبعا المصنف يعني صاحب الكفاية رحمه الله ذكر هاتين الثمرتين، وسوف يتضح لدينا أنهما فعلا ثمرتان أم ثمرة واحدة. هما هو صحيح صاحب الكفاية لقى ثمرتين الأولى والثانية، لكن سوف يتضح لديك أنه في الواقع ثمرة واحدة. إنما نبتدئ بما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله، الثمرة الأولى، وهذه أيضا ثمرة ذكرها في التخيرات، ذكر هذه الثمرة في التخيرات ذكر أيضا. حاصل هذه الثمرة الأولى أنه على القول باختصاص الخطابات الشفهية للمشافهين ماذا يترتب على ذلك؟ قالوا يترتب أنه هم حج لهم عليهم الخطابات، يعني من كان موجه إليه الخطاب ومن كان حاضرا في مجلس تخاطب موجه إلى هذا الخطاب فالخطاب حج له عليه. قالوا صحيح له عليه، لكن هذا الكلام مبني على ماذا؟ يعني الفرق بين من كان مخاطبا ومن لم يكن مخاطبا. الفرق إذا قلنا بأن حجية الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه فقط كما عليه الحق الكمي سوف يفهم الحجج، أن صاحب القوانين محقق الكمي ذهب إلى أن حجية الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه، فيقول صاحب الكفاية رحمه الله وغيره هذه الثمرة إنما هي مشروطة بماذا؟ على القول بأن حجية الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه، فهنا يقول تظهر الثمرة. وقلنا طبعا أن المعدومين ليسوا مخاطبين، هنا تظهر الثمرة، يعني تظهر الثمرة بين القول بأن الخطابات الشفهية مخصوصة بالمشافهين أو تعم الغائبين والحاضرين، تظهر الثمرة بناء على هذا القول، وهو أن حجية الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه، وأن المعدوم والغائب ليس مقصود بالإفهام، مبني على هذا القول. أو فقل هذه الثمرة مبنية على مقدمتين، لعل التعبير أحسن، مبنية على مقدمتين. المقدمة الأولى كبرى، وهي أن حجية الظواهر مخصوصة بمن قصد إفهامه. الصغرى أن الغائب والمعدوم لم يكن مقصودا بالإفهام. يقول حجية الثمرة مبنية على هاتين المقدمتين. ليش مبنية على هاتين المقدمتين؟ ليش؟ يقول الصحابي السر في ذلك، قالوا إذا قلت بأن حجية الظواهر ليست مخصوصة بما قصد الإفهام، بل الظواهر حجة ولو لم يقصد بالإفهام ولو لم يشافها بالخطاب. لو قلت هكذا حجة مطلقا، فإذا الغائب والمعدوم يتمسك بها ولو لم يكن الخطاب موجه إليه. ليش؟ لأنه الظواهر حجة في حقه. قالوا هذه الثمرة مبنية على القول بأن حجية الظواهر مخصوصة بما قصد إفهامه. ليش؟ لأن إذا قلت بأن الظواهر حجة مطلقة ليست مخصوصة بما قصد إفهامه، يعني حجة للغائب والمعدوم، هذا معناه هذا. فإذا قلت أن الظواهر حجة مطلقة للحاضر والغائب والمعدوم، فحينئذ سواء قلنا بأن الخطابات الشفهية تشملهم أو لا تشملهم لا أثر في المقام. ليش؟ لأن الظاهر حجة بالكل. لأن هي أحسن حجة بالكل حينئذ. يعني لو قلنا أن الظاهر حجة مطلقة ليس فقط لمن قصر إفهامه، حتى للغائب والمعدوم. بعد لا ثمر للقول أن الخطاب يشمل المعدوم أو لا يشمله، سواء قلنا يشمل أو لا يشمله الظاهر حجة في حقه. فمن هنا قالوا، من هنا قالوا أن هذه الثمرة متوقفة على القول بأن الظواهر حجة بخصوص من قصد إفهامه. لأنه إذا قلنا بهذا القول فحينئذ الغائب والمعدوم بما أنه لم يقصد إفهامه والظواهر ليس حجة في حقه، فالخطابات الشكلية حينئذ لا تشمله. أو فقل ليس حجة في حقه، تعالوا واضح لنا ثمرة الجواب عن ذلك. الجواب أولا يأتي إن شاء الله في مبحث الظواهر أن الصحيح أن الظواهر حجة مطلقة وليست مخصوصة بما قصد إفهامه، هذا الصحيح. ليش هذا الصحيح؟ أنا أذكر لكم الدليل مختصرا، لأنه لست في مبحث حجة الظواهر، لكن أذكر لكم بشكل اختصار. حجة الظواهر العمدة في حجيتها بناء العقلاء، على العمدة بناء العقلاء هو أحسن دليل لحجة الظواهر، أقوى دليل. يعني لو نوقش في كل الأدلة التي ذكرت حجة الظواهر لا يناقش في بناء العقلاء، عن سير العقلاء لا يناقش. وبناء العقلاء قائم على عمل الظواهر، سواء قصد بها الإفهام أو المصدر. بناء العقلاء يعمل بالظواهر مطلقاً، والله يعمل بالظواهر مطلقاً، ما سبحان يعمل بالظواهر مطلقاً وبناء عليه في هذه الصورة، بناء عليه الثمرة تنتفي. ليش تنتفي الثمرة؟ لأنه إذا كانت حجية الظواهر مطلقاً حتى ولو لم يقصد بالإفهام، بعد لا فرق بين القول أن الخطابات مخصوصة بالمشافهين أو تشمل غير المشافه والمعلوم. ليش؟ لأن حجة مطلقة يعني تشمل المعلوم في الظواهر وتشمل الغائب. إذا قلنا حجة مطلقة فحينئذ الثمر لا تضح. هذا بالنسبة للكرة. وطبعا احنا قلنا إن شاء الله روح حجة الظواهر سوف نناقشه ونبينه بالتفصيل، أنه بناء العقلاء قائم على عمل الظواهر فقط. ثم لو سلمنا مع صاحب مع الحق الكبير، لو ذهبنا يعني سلمنا معه الكبرى وهي أن الظواهر حجة فقط لمن قصد الإفهام، لو سلمنا معه وقلنا أبر أننا قبلنا مع الحق الكبير بأن الظواهر مخصوصة فقط بمن قصد إفهامه هي الذي حج فقط، وأما من لم يصل إفهامه فالظواهر حج فعقه. أبدا قبلنا معه في هذه الكرة، لكن تعال للصورة وهي هل أن ظاهر الكتاب والسنة مخصوص بمن قصد إفهامه ورغم الكتاب لا يشمل الغائب والمعدوم، فالإنصاف أن ظواهر الكتاب والسنة ليس مخصوصا بمن قصد إفهامه فقط، يعني ليس مخصوصا بالحاضر ما استخاته، هذا معنى حجة الإفهام، يعني القرآن الكريم فقط حجة في ذاك الوقت الذي كانوا جالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن وأجزاء فيه القرآن، أصل لا يناسب القرآن القول لأنه فقط حجة لهؤلاء الذين ماتوا وانقرضوا، وبعد كل ليس حجة لغيرهم، أو القرآن الكريم ومعجزة ومنزلة القرآن لا تناسب وأحكامه مواضيعه قوانينه تشمل البشر يوم القيامة، تشمل البشر يوم القيامة، القرآن يجري كما يجري الليل والنهار، القرآن لا يخفى عنكم من الناس. أضف إلى ذلك أن بعض الأخبار تبين لنا أن القرآن والسنة النبوية الشريفة ليست فقط مخصوصة بمن كان حاضر استخدمه، يعني ليست مخصوصة بمن قصر إفهام، يعني مثلا حديث الثقلين اللي تارك فيكم الثقلين كتاب الله وقت أهل البيت وأهل بيته ما أن تمسكتم به لن تضل بعده أبدا، طيب هذا لن تضل بعده فقط لمن كان مخاطب يتمسك بالقرآن، هذا الذي لا يضل، أما نحن ماذا وأمثالنا وقبلنا إذا تمسكنا بالقرآن نضل، لن تضلوا بعد أبد إن مسكتم بالقرآن، فإذا لم يكن القرآن حجة في حقي فأنا حينئذ لا يكون القرآن مانع من ضلالي، لا يكون مانع حينئذ التمسك بالقرآن والتمسك بالأفراد، لا يكون مانع، لأن الفرع أنه ماذا لا يشملني على أجنبي لا ربط لي، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن خطابات القرآن ليست مخصوصة بمن كان يستحضر، هو الذي لا يضل إذا تمسك به، أما التابعين 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 هو بعدهم لا، هؤلاء يخوف الضلال، لأن القرآن لا يكون عاصما له ولا أهل البيت عاصم، فما يصيبون له، حديث الثقلين واضح جدا يبين لك أن لا كتاب الكريم لا بل كل البشر يوم القيامة، أيضا الأخبار المعروضة على القرآن فأعرضهما على كتاب الله، الأخبار المتعارضة أن بالتعارض فموافق قول ربنا لم نقله، فما خالف كتاب ربنا لم نقله، ما خالف كتاب ربنا هو سحر باطل، هذا لمن هذا الكلام على الأئمة يقولون بعد أن نزل القرآن وانتهى الأمر، يعني أنتم وغيركم عرضوه على القرآن، عرضوه لو لم يكن القرآن حجة وكان فقط مخصوص لمن كان مستخاطب، ما معنى العرض على الكتاب؟ سؤال ما معنى العرض؟ ها؟ لا يمكن بعد مثلا تسعة الرواني إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فرد، فإن لم تجدوا ما في الكتاب فاعرضوه على أخبار العامة، فما وافق أخبار فضروه وما خالف أخبار فخذوه، ذكرناها هي العمدة في الترجيع، طيب فاعرضوه على كتاب الله، اعرضوه، طيب لو لم يكن حجة كيف أعرضه؟ لو كان مخصوصا بمن قصد إفهامه وأن نحن لسنا مخصوصين بالإفهام القرآن الكريم كيف يكون حجة بعدنا؟ كيف يتم العرض؟ أيضا أخبار الشرط، الشرط المخالف لكتاب الله باطل والشرط الموافق لكتاب الله صحيح، ولو لم يكن كتاب الله يشملنا ما معنى العرض على كتاب الحج الصحة وكسر الشرط؟ ما معنى
صحيح عبد الله بن سلام
نعم. وبناء عليه في هذه السورة انصافان. أولا نقول أيها الأمة، نحن ندعي أن بناء العقلاء قائم على العمل بالظواهر مطلقا، سواء قصد فيها بفهم الشخص ولا نفسه. ثانيا نأتي إلى الصورة، وهي أننا أيضا نحن مقصودون بالإفهام من الكتاب والسنة، أيضا مقصود بالإفهام. وعلي يقول هذه الثمرة حينئذ ليست بثمرة، لأن مبنية على مقالة كمي، ومقالة كمي باطل، وما بني على الباطل باطل. الأمير زنين رحمه الله ورحمته الواسعة يقول يا جماعة أنا أتعجب بكم. الأمير زنين أتعجب. ليش شيخ أتعجب وما واحد؟ قلتم ليش؟ قلتم الثمرة مبنية على مقالة كمي، أصلا ربك لها بمقالة كمي من قريب ومن بعيد. هذه الثمرة ليش؟ يقول أنتم تكون هكذا إذا قلنا بحجية الظواهر مطلقا ولو لم يكن مقصود بالإفهام، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ المعدوم والغائب الظاهر حجة فيه ولو لم يخاطب، لو لم يخاطب يعني لم يكن مقصود بالخطاب، هذا معنى المخاطب. يقول إذا لم يكن مقصود بالخطاب ولا المشافة، قلت هي مخصوصة بالمشافة، كيف تكون حجة في حقه المعلومة الغائب؟ نكيف. وأنتم ماذا قلتم؟ قلتم هكذا، إذا قلنا بأن الظواهر حجة مطلقة، يعني لا تختص بقصد الغائب، يعني حجة في حق الغائب والمعلومة، فقلتم ماذا؟ فهي حجة مطلقة وإن كانت الخطابات مخصوصة بمن قصد إفهامه. يقول إذا كان مخصوصة بمن قصد إفهامه كيف تكون حجة لنا هذا الغائب؟ وهي والخطابات مخصوصة بمن؟ يعني بالمشافة، مخصوصة بالمشافة. يعني إذا قلت أن الخطابات لا تعم الغائب والمعلوم، إذا قلت هكذا الخطابات لا تعم الغائب والمعلوم وفقط مخصوصة بالمشافة، كيف تكون حجة؟ على كلامكم تخلون حجة بناء على المقالة على بطلان مقالة كمبي، وهكذا يقول يا حجة مطلقا. وهكذا قلتم، يقول ما معنى كون حجة والفرض أن الخطابات لا تشملها؟ ما معنى كلامتي؟ ليش كنتم مبنية على كلام الكمبي؟ لا، ويقول أنا أعطيكم خبرة بدون كلام الكمبي، بعدين نذكر إن شاء الله. فشاهد الحال، يقول أنتم ليش أتعبتم أنفسكم وقلتم أن الثمرة مبنية على مقالة الكمية؟ ليش لا مغفل؟ بمعنى مقالة الكمية قلتم مبنية، أنه لو قلنا بأن الظواهر ليست فقط لمن قصد منه حجة، بل حجة مطلقا، ما هو حجة مطلقا؟ يعني حجة في حق الغائب والمعلوم قلتم، وإن كانت الخطابات لا تشمل الغائب والمعلوم. يقول كيف تكون حجة؟ كيف تكون حجة وهي لا تشمل؟ أحسن. وبالنتيجة يقول أنتم أتعبتم أنفسكم يعني بدون ثمرة، الكلام في الثمرة، أتعبتم أنفسكم بدون ثمرة. على كل حال هذه الثمرة الأولى التي ذكرت في المقام، نحن نضع عليه الحوادث إن شاء الله. هذه الثمرة الأولى التي ذكرها الشعر الكفاني والتقريرات والوافدي وجمع عمل الأعلام ذكر هذه الثمرة، وأشكل عليه الشعر الكفاني في هذا الإشكال بأن مبنية على مقالة القمري. طيب الثمرة الثانية، شوف الثمرة الثانية هي الفرق بينه وبين الثمرة الأولى، هي نفسها. نشوف الثانية، قال صاحب الثانية صحة التمسك، يعني الثمرة الثانية هي صحة التمسك في إطلاقات الخطابات القرآنية بناء على التعميم، يعني بناء على أنها تشمل غائب والمعلوم، لثبوت الأحكام لمن وجد وبلغ من المعلومين، وإن لم يكن متحدا مع المشافين في الصرف، وعدم صحة وعدم التمسك، وعلى عدم صحة التمسك على عدم على عدم التعليم، وعدم صحة على عدمه، لعدم كون حينئذ يعني خطبه، لعدم كون حينئذ متكفلة لأحكام غير المشافهة، فلا بد من إثبات اتحاد معهم في الصنف حتى يحكم بالاشتراك مع المشافهين في الأحكام، حيث لا دليل عليه إلا الإجماع، ولا إجماع إلا فيما اتحد الصنف كما لا يخفى. هذا الثمرة التي ذكرت في المقام. الثمرة الثانية شيئا فشيئا نشرح. نتكلم أولا نبين ما يريد صاحب الكفاية رحمه الله من هذا المطلب، ثم نعلق عليه أنه صحيح أو ليس صحيح. الثمرة الثانية يقول حاصلها أنه بناء على القول بالتعليم، بناء على أن الخطابات تشمل الغائب والمعدوم، بناء على ذلك الغائب والمعدوم إذا بلغ، يعني الإنسان لما يولد ويبلغ يتمسك بهذه الخطابات ويقول هذا الحكم كما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه البربة، أيضا يثبت لنا هم يتمسكون وأنا أتمسك، هم إذا شكوا في التخصيص يتمسكون بالعموم وأنا أتمسك، سواء كنت متحدا معهم في الصنف أم لا أكون متحدا لا فرق، حتى لو كنا في الصنف اتحاد الصنف لا يكون، حتى لو كنا في الصنف لا يكون، أنا أتمسك ومن يتمسكون. أما على القول بأن الخطابات لا تشمل الغائب والمعدوم، لا تشملهم، فقط المخصوص بالخطاب يعني المشاهد والخطاب، على القول بذلك نحن مثلا الغائبون يقول لا يمكن لنا أن نتمسك بالعموم، ليس موجه إليه، يقول انت لا لك بالعموم وليس لك العموم، انت اجنبي، هو العموم لأولاك الجماعة. طيب انا اقول انا مسلم يا جماعة، يعني هو انا لا يجب علي صلاة وصوم وحج وكذا، وتقول انت مختص بهم الخطابات لا رب لك، وانني اخذ احكامي وانا مسلم، انا مكلف ايضا، وما عندنا مسلم مكلف ومسلم غير مكلف في هذه البلدة أو تلك أو في هذه القارة أو في تلك، أقول ما عندنا كل الذي كلف بالأحكام، قال صحيح أنت مكلف لكن بالإجماع وقاعدة الاشتراك يا خلاف، يعني قاعدة الاشتراك بالأحكام، ما معنى قاعدة الاشتراك بالأحكام؟ يعني كل مسلم يشترك مع الله في الحكم، هذه القاعدة منين جاءت؟ بالإجماع، يعني الضرورة، يعني التسالم، تسالم على ان كل الناس يشترك بالاحكام اذا وجد الشرائع حد البلوغ والعقل وكذا وكذا، كل الناس، يعني ما عندنا مسلم بالغ عاقل لا تجب عليه الصلاه او لا يجب عليه الصوم او الزكاه، ما عندنا، هذه تسالم، قاعده الاشتراك في الاحكام كل الناس يشتركون في الاحكام السويه، الا ما ثبت بدليل خاص ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان ينفر ببعض الاحكام فقط، ما عدا ذلك كل الناس تشترك بالأحكام، وبناء على قاعدة الاشتراك مبني يعني دليل الإجماع أو الضرورة، هم يعبرون الإجماع لا نعبر عن الضرورة، نقول تسالف، تسالف. طيب قاعدة الاشتراك الذي دليلها الإجماع والتسالف دليلها لبه والتسامم والإجماع لبي ليس لفظي، والأدلة اللبية يقتصر فيها على القدر ثقة، فلو احتملنا أن هذا الحكم مخصوص بالمشافهين، احتملنا أن نفس حضورهم في ذاك الوقت له أثر، كونهم حاضرين في المسجد أو من أهل المدينة يحتمل أنه يخالف الحكم، إذا احتملنا كون الشخص مصطلح عبد المعصوم في عصر المعصوم يحترم ان حضوره في ذلك الوقت هذا لو اثر في الحكم الشرعي. يعني عندنا بعض الاحكام ولنا مخصوصه مثل مثلا بعض من لنا صلاه الجمعه وجوب صلاه الجمعه اذا حضر الامام، مثلا الجهاد الابتدائي اليوم، الجهاد الابتدائي اليوم اغلب علمائنا اغلب الفقهاء ليس فقط عندنا حتى عند الجماعه اغلب اليوم ما عنده جهاد ابتدائي، يقول اذا حضر الامام صلى الله عليه وسلم او له الخاص مثلا. يعني بعض الاحكام مشروطه بحضور الامام، فعصر الحضور له وقت، قد يكون الحضور حضور المعصوم الى وقت الحكم الشرعي. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. نحتمل ان وجوب السعي للجمعه مشروط بحضور الامام صلى الله عليه وسلم، لكن الواحد فمن كان حاضرا في ذاك الوقت يهتد عمن كان لم يكن حاضرا، مثل معدوم، مثل نحن كنا معدومين. فإذا احتمل أن الحكم مختص بالمشافة احتملنا، لأن اختلفنا معهم في الصرف، يعني الصرف عن خصوصية، يحتمل خصوصية معاصرة بالمعصوم أو خصوصية كونه في المسجد أو خصوصية المدينة مثلا أو أي خصوصية أن كلها تخالف الحكم. مثلا أنا كيف أنفي هذا الحكم عنا اليوم؟ أنا تقول بقاعدة الاشتراك، قاعدة تصل دليل لبة، قاعدة تصل دليل لبة يختصر فيها على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ إذا لم نحتمل أن هناك خصوصية لهم في هذا المقام بس لأنهم هم أناس لا ربط للحضور للمسجد النبوي، لا ربط للصحف المعصوم، لا ربط للغناء، ابدا ابدا. احسن اذا علمنا بعدم الخصوصيه فنشترك معه في الحكم، قاعده الاشتراك هذا تقول لي. اما اذا اختلف الخصوصيه واحتملنا ان يكون لاولئك حكم خاص كونهم حاضرين، مثل وجوب صلاه الجمعه، مثل الجهاد الابتدائي، مثل بعض الامور، اذا احتملنا كيف تقول انا اشترك معهم بما انهم علي صلاه الجمعه انا علي صلاه الجمعه، بما انهم يجب جهاد ابتدائي عليهم انا يجب عليهم، انا من اين؟ تقول قاعده الاشتراك، ما هو كان واجب عليهم او قاعده الاشتراك بلا لب يقتصر القدر، وانا احكم ان هذه خصوصيه لهم، كيف انفيها؟ كيف؟ فتظهر الطبعه. قالوا اما من كان الخطاب يشمله يتمسك بالعرف بإمكانه أن يتمسك بالعرف أو الإطلاق وينفي أي خصوصية.
يمكن دفع اهتمام خصوصية بالبراءة
كل من البراءة الآن قبل أن يأتي صاحب كفاية الآن له كلام. فإلى هنا إلى هنا إذا احتملت أن هناك خصوصية كيف ننفي هذه الخصوصية؟ يقول صاحب الكفاية بالإطلاق يقول كيف بالإطلاق؟ قال ولا يذهب عليك، وما لا يذهب عليك، ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد أنه هذه الخصوصية لا أثر لها في الشرع، ولا يذهب عليك أنه يمكن إثبات الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له، مثلا الحضور زمن الحضور معصوم أو الصحابة معصوم، نحن الآن نحن فاقدين له، وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقدا له مما كان المشافهون واجدين له مثل زمن الحضور. كيف يمكن إثبات الاتحاد؟ قام يمكن إثبات الاتحاد بإطلاق الخطاب إليهم من دون التقييد به، يعني بكون حاضرين. هذا الجواب هذا جواب صعب الفعل. أقول أنا نقطة نقطة. قال أنتم أشكلتم وقلتم أنه إذا احتملنا احتملنا الخصوصية وأن أولئك المشافهين كان لهم خصوصية لعل لا أثر في الحكم لها دخاله، وأنا ما يمكن أن أنكر الخصوصية، فحتى الاشتراك أنا أشترك معه فيما أعلم أنه لا خصوصية. أما الاحتمال قال صاحب يمكن إثبات الاتحاد ونفي الخصوصية، كيف؟ يقول التمسك بإطلاقاته أولا، يقول أنا لكي أسر الحكم وقع في إسلام هي تسرية الحكم منهم إلينا، قاعدة الاشتراك متوقفة على إحراز حكم أولئك، أو لابد أن نثبت أن المشافة فعلا هل زمن الحضور له دخالة في الحكم عنده؟ يعني كونه يعني الموضوع مثلا صلاة الجمعة، هل الموضوع البالغ العاقل هو كونه صاحب المعصوم أو فقط البالغ العاقل؟ أعجبك أنا لابد أن أعرف ما هو حكم أولئك الجماعة. أنا الآن أريد أن أعرف، أنا الآن أريد أن أعرف أن من كان في زمن الخطاب، من كان في زمن النبي ولما كان صلاة الجمعة واجبة عليهم والجهد، هل وجود صلاة موضوعها الإنسان البالغ العاقل المصاحب للمعصوم؟ لو فقط الإنسان البالغ الحاضر يعني غير مصاحب للمعصوم، هل نتمسك بالإطلاق؟ الإطلاق ما عندنا شيء خصصها بأنه كون لا مثلا يا أيها الذين آمنوا وكنتم مصاحبين للمعصوم إذا نودي لصلاة الجمعة مثلا فصل، عندنا هكذا الآية الشريفين ما عندنا كذا. لو كان مصاحبة المعصوم يعني زمن الحضور، لو كان زمن الحضور له دخان وكان أيضا له يعني شرط أو جزء الموضوع مثلا لذكر. معنى تخصيص معنى الشيء وكذا أقول لك نحن نصف الإطلاق إيه نحن نصف الإطلاق سينا نحن نقول هكذا أقول مطلق لو أراد الإمام خصوصية لبينها وهو في مقام أو الله سبحانه وتعالى الشارع، لو أراد الشارع المقدس شيء آخر لذكره. ليش ما ذكره؟ ليش؟ فنحن أيضا نصف الإطلاق ونقول أن أولئك لما وجبت عليهم الجمعة فقط لأنهم بالغون أناس بالسلة، لو كان شرط الحضور لذكر بالأدلة لم يذكر. فإذا أحرزنا أن حكم المشافهين هكذا تأتي القاعدة الاشتراكية هكذا، يعني لما نفينا احتمال اتحاد الصنفية الخصوصية لما نفيناه بالإطلاق الآن تأتي القاعدة الاشتراكية تقول أنت تشترك معهم في الحكومة، أما الخصوصية تقول أنا أحد الخصوصية. كيف نفيناها بالإطلاق؟ واضح ولا لا؟ إن قلت لا يمكن التمسك بالإطلاق يقول صاحب الفقه قال وكونهم كذلك، وكونهم كذلك
على كلام قاعدة الاشتراك.
ليش أخير؟
قاعدة الاشتراك بمعنى
آخر أن قاعدة الاشتراك تجري فيما في الاتحاد في الصنف، نحن متحدين معه في الصنف، لا يوجد خصوصية زائدة بعد أن كنا في الاحتمال الإطلاق، لا يوجد خصوصية زائدة، نحن متحدين معه في الصنف. نعم الآن هنا عند الإشكال على الإطلاق، وكونهم كذلك لا يوجد صحة الإطلاق مع إرادة المقيد بعده فيما يمكن أن يتطرق الفقدان وإن صح فيما لا يتطرق إليه ذلك.
لا صعب كلام
مع أن كان بيان سهل لكن سبحان الله عبارة وعبارة إشكال على الإطلاق. أنتم ماذا قلتم؟ قلتم ننفي احتمال الخصوصية بالإطلاق ونثبت الاتحاد في الصنف بالإطلاق وهكذا. ثم جاء قاعدة الاشتراك قد يرد إشكال على الإطلاق. ليش يرد إشكال؟ أخذ الإطلاق يشترط فيه مقدمات، أن يكون في مقام البيان أن لا يصطنع على الخلاف أو لا يحتمل وجود قرنية أخرى. إذ مع احتمال وجود القرنية، القرنية الموجود أيضا لا يمكن فسد الإطلاق، بل يحتمل أن الشارع اعتمد على هذه القرنية بعدين فسد الإطلاق، وهي تقول أنت لو كان الحضور شرطا لذكره فلم يذكره فهو مطلق، يقول لا يحتاج الى ذكره لانهم متصفين بالحضور، يعني هم واجدون سبب الحضور فقط، يعني ما الحاجه الى ذكر هذه الصفه. تقول يحتمل ان الحضور قرينه على التقييد، بما انه لم يقيد بالحضور فهو مطلق. يجيب صاحب الكتاب يقول سبحان الله، ما الجماعه متصفين بالحضور ويمكن للمولى ان يعتمد على هذا الاتصال، بعد ليش يذكر وكنتم حاضرين؟ ما يحتاج، ما انا متصف بالحضور، واضح ولا لا؟ ما انا متصف، يعني بعباره اخرى احتمال وجود او احتمال قليل موجود يضر بالاطلاق. متى؟ اذا لم اكن انا متصف بهذه الصوره، فاقول ليش الايمان ما ذكرها؟ ليش المعصوم او الله سبحانه ما ذكرها؟ اما لما اكون انا واجب لها، تقول ليس بحاجه لذكرها، ما انت واجب لها، ما انت واجب لها. فاذا كنت واجب لها كيف المسألة بإطلاق عليها؟ اجاب عن ذلك الصحابة الكثير، قال وجدان الصفة على الصفة، يعني الصفة مرة تكون الصفة لازمة ومرة مفارقة، يعني مرة الصفة التي أتصف بها مفارقة ومرة لازمة. كيف؟ يعني مثلا مرة أكون غني ثم فقير، أو فقير ثم غني، أكون مزوج ثم أعزب، أما أكون صحيح ثم مريض، عش فرق طبعا الإنسان، مرة يكون صاحب فلان مرة صاحبوي، مرة يكون فلان وكذا وإلى آخره، مرة يكون عالم مرة شاعر، مرة لا يكون مرة ناس، هذه صفات مفارقة. ومرة عندنا صفات لازمة وهي صفة الحاشمية، مرة مرة حاشم مرة غير حاشم، ايش المغرب؟ شو المحاشم أو غير حاشم؟ مرة أنا أكون عربي مرة أعجم، قول الشيخ شو عربي أو غير أعجم؟ وما يصير هذا؟ يعني هذه صفات لازمة، واضح ولا؟ يقول في الصفات العارضة، هنا في الصفات العارضة نتمسك بالإطلاق، أما في الصفات اللازمة لا نتمسك، نقول صعب. يعني مثلا يقول لو كانت الصفة، لو كانت الصفة لازمة مثل الهاشمية أحسن لكوني هاشمي لحكم فارقية أو لأني عربي مثلا، هذه الصفة لا يمكنك أن تقول لو أن الشارع يريد الهاشمي لذكرها، ونلس بحاجة لأن دائما الهاشمي معي صفة معي. هنا هذه القرينة احتمال يضر بالإطلاق، كل صحيح، لأن لازم لا تقول لي ليش ما ذكرها الشارع، أقول ليش أذكرها وهي موجودة دائما معي، فمما يصح أن يعتمد عليها الشارع، يصح أن يعتمد عليها هذه القرية لأن ثابتة. فإذا كان القرية لازمة، يعني الصفة لازمة، هنا لا يمكن ترسم بالإطلاق، هنا احتمال القرية يضر بالإطلاق، هنا يمكن أن يقال أن الشارع يمكنه الاعتماد على هذا الوصف الثابت. أما إذا كانت الصفة مفارقة، إذا كانت الصفة مفارقة فيقول صاحب الكتاب هنا لا يمكن للشرع أن يعتمد عليها لأنها تذهب مني، فلا بد أن ينبه على وجوده. يعني بعبارة أخرى لا يصح للشارع أن يتكل على وجود الصفة في بيانها، يعني يكتفي عن البيان بالوجود، ليش؟ لأن هذا الوجود قد يذهب بالوصف مفارق، هل يمكن أن يعتمد على هذا الوصف؟ نعم، لو كان الوصف ثابتاً يعتمد على الشرع. لست بحاجة إلى ذكره، تقول لي لو أراد ذكره، ليس بحاجة ذكره ثابت؟ أما إذا كان الوصف غير ثابت، مفارق. فهنا لابد أن يبين الشارع، يبين هذا الطيب، ولا يصح أن يعتمد عليه لأنه قد يكون الطيب. ويقول صاحب الثاني حينئذ الذي يضر بالإطلاق هو الوصف الثابت دون الوصف. تعال إلى محل الكلام الآن، السرعة. هل صفة الحضور مفارق أو ثابت؟ صفة الحضور مفارق، أي معنى؟ لا لا، مفارق موجود ثابت له، ثبت يقال حضر حاضر خلاص، حضر نعم بعد ذلك.
من
نزي له الخطاب في ذاك الوقت؟ لا، حاضر المعصوم أخوي، حاضر المعصوم، يعني السلطان الحقيقي، يعني حضور المعصوم عليه السلام. حضور المعصوم عليه السلام في ذاك الوقت كان ثابت يقينا، في ذاك الوقت المعصوم ثابت. ما يعني بعدين صار غير عندنا بعد ذلك فترة طويلة. حضور المعصوم والكلام زمن الحضور، يعني حضور المعصوم الكلام. نعم وقل حضور النبي صلى الله عليه وسلم فقط مثلا كلام، لا كلام حضور المعصوم، يعني السلطان الحقيقي يسمى المعصوم صلى الله عليه وسلم. في ذلك الوقت هذا لم يفارقهم، فارقهم شيخ ما فارق أصلا. تقول ليش فارقهم؟ ما كان خلاف للأمن صلى الله عليه. لا أقول ما فارقهم حقيقة، يعني في الظاهر ممكن، أما في الواقع ما فارق. ليش؟ الإمام عندنا هو الذي حقيقة بعد النبي. صحيح أنه كان هناك مواقع كذا في الواقع، يعني في الظاهر شيء آخر، لكن المعصوم ما فارقهم على الإطلاق، حضوره كان دائما، يعني صفة لازم لهم. وبناء عليه لا يتم كلام صاحبه. ليش؟ يقول هذه الصفة مفارقة. اللهم الآن يقصد ما يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، قد فارقه. يقول أنه هنا يمكن التمسك بالإطلاق وننفي زمن الحضور لأن الصفة مفارقة. يقول صاحب الكفاية إن نعم إذا كنا هكذا، أما إذا كنا لا، حضور حضور معصوم هو السلطان الحقيقي عندنا. إذا كان هكذا هي صفة ثابتة لهم، ليست مفارقة. واضح لنا؟ وبناء عليه فلا يصح التمسك بالإطلاق لنفي الخصوصية. لا يصح. ولذا اليوم جماعة ذهبوا أنه ما أمكن القول بوجود صلاة الجمعة عينا لاحتمال الشرط بحضور المعصوم عليه السلام، ولا يمكن نفي هذا الاحتمال، لا يمكن نفيه بالإطلاق. فلا هكذا. فأما صاحب الكتاب يقول لا، نحن نكره الاحتمال لأن هذا وصف مفارق، ليس وصفا لازما. ثم قال صاحب الكفاية رحمه الله، حتى ننتهي من كلام صاحب الكفاية ثم نذكر ما هو الانصاف، يبدو الوقت انتهى. غدا ان شاء الله، والحمد لله رب العالمين.